عليه السلام خليل الإله وخير البشر. هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع عائشة الصادقة المصدقة رضي الله عنها، وهي ترجو أن يبرئها ربها سبحانه، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. ويعني قلت لكم ذاك الدمع الذي كان لا يتوقف صارت لا تجد منه الآن قطرة. ثم التفت إلى أبيها فقالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تطمع أن هذا أبوها وهو ربها وهو من أعرف الناس بها، فهل يعني يستوي عنده الاحتمالان، احتمال أن تكون فعلت وأن لا تكون فعلت؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمها فقالت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد منهما معينا قالت: كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا. أردت أن تقول إلا يعقوب. قالت: التمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، نسيت اسم النبي يعقوب عليه السلام لما كان بها من القهر والبكاء واحترق الجوف. قالت رضي الله عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء، برحاء شدة الحمى وشدة الكرب، حتى إنه قالت: حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه الوحي، وإني لا أتبين السرور في وجهه، عرفت أن براءة الله نزلت، وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم أن قال لي: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبوي: قومي إليه. قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فإنكم سمعتموه فما غيرتموه ولا أنكرتموه. وأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات العشر كلها. قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، قلت لكم إن أم أبي بكر هي خالة أم مصطح، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر قال رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم رجع إلى مصطح ذاك الذي كان ينفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمر عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمتي؟ ما رأيتي؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني لا أنسب إليهما ما لم أسمع ولم أبصر. قالت زينب: والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت، أي زينب، وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، يعني تتعصب لها وتحكي ما قال أهل الإفك لتخفض منزلة عائشة وتعلي مرتبة أختها. قالت عائشة: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، تقصد يعني أثمت مع من أثم. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما أنزل الله من القرآن، ثم أمر بمن أفصحوا بالفاحشة فحدوا حد القذف. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين ومرأة فضربوا حدهم. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 80-80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وها هنا قضية، نحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هؤلاء الثلاثة، حسان ومصطح وحمنة بنت جحش، لكن قلت لكم إن الذي تولى كبر هذا هو كهف المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه لم يذكر مع من حدوا. والجواب عن هذا أمور: إما يحتمل أنه لم يحد لأن الحدود كفارة لأصحابها، وعبد الله بن أبي ليس من أهل الكفارة، وقد وعده ربنا سبحانه بالعذاب العظيم، فقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا احتمال. احتمال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده لأن عبد الله بن أبي كان يخرج الكلام في قالب لا ينسب إليه، يقال لم يقل هو ولم يقل إنه قال، فلذلك لم يحد. وبعضه لعله أيضا لم يحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المفسدة المترتبة على حده، لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، فلعله إن حد يغضب له أصحابه وترعف له أنوفهم ويكون فلتها قد يشق تداركها، فلذلك ترك حده. والله أعلم لأي الأسباب ترك صلى الله عليه وسلم حده. ولما نزلت براءة عائشة فرح أبو بكر رضي الله عنه ببراءة ابنته. روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني؟ فقال رضي الله عنه: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم. وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها بلاميته المشهورة التي يقول فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان عفيفة رزان يعني ذات وقار ورزانة، ما تزن بريبة، ما تتهم بتهمة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا أي تصبح جائعة من ماذا؟ من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم الغوافل. الغوافل جمع غافلة، والغافلة هذه هي التي تكون غافلة عما يقال فيها وما يشاع عنها من هذه القالة والإفك. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وصفهن ربنا سبحانه بالغفلة لأنهن لا خبر لهن ولا علم لهن عن الذي يشاع في شأنهن، فهن غافلات عن ذلك. فذلك يقول هو: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني لا تأكل، هي لا تخوض في أعراض الغوافل، لا تأكل لحومهن بالغيبة. يقول: عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة الحية الكلة المخدرة المصونة، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها، طبيعتها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. صلى الله عليه وسلم: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل، الغوائل الشرور. قال: فإن كان ما قد قيل عني يقولته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. صلى الله عليه وسلم: فإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر، بل قول امرئ بي ماحلي. يعني الذي قيل لا ليس بلائط بك، ليس بلاسق بك، ولكنه قول امرئ ما حل بي كذب علي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكنك لست كذلك، أنا أصبح غرثا من لحوم الغوافل، لكنك أنت لا تصبح غرثان من لحوم الغوافل، بل تأكلها. تشير إلى ما سبق. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت رضي الله عنها: وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق، لم يكد صلى الله عليه وسلم يهنأ بمقامه في مدينته حتى كانت غزوة أخرى، لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق المعروفة أيضا بغزوة الأحزاب. وهذا يريكم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه ليستقر هذا الدين وليبلغ الأعصر بعدهم. تقع غزوة دومة الجندل في جهة الشام، لأن جمعا كثيرا من القبائل يريدون غزو المدينة، فإذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خزاعة، قامت بنو المصطلق، فكانت غزوة بني المصطلق. فلما فل صلى الله عليه وسلم حدهم وكسر شوكتهم تحزبت عليه الأحزاب، فكانت غزوة الخندق. فلما ردهم ربنا سبحانه خاسئين كانت غزوة قريظة، وهذا كله في عام واحد، مع ما كان فيه صلى الله عليه وسلم أيضا من إيضاع المنافقين بين المسلمين يبغونهم الفتنة. ومع ذلك كله يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك ما حملوه. فنسأل ربنا سبحانه أن يجزيه ويجزيهم عنا أخير الجزاء وأوفاه، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومعهم في مستقر رحمته بحبنا له صلى الله عليه وسلم ولهم، وإن لم نعمل كعملهم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قلنا لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق، وسببها تطلب قريش تحرير طريق تجارتها إلى الشام، لأنهم إن أصابوا من المسلمين يوم أحد لكنهم لم يقضوا عليهم ذلك القضاء المبرم بحيث تصير تجارتهم سالكة آمنة، فالتهديد لا يزال قائما. ولما رأت قريش أنها منفردة لا تبلغ الذي تريده في المسلمين، سعت إلى أن تحالف غيرها لحربهم، وتأتت لها الفرصة عندما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فإن نفرا منهم سلام بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق والمشهور هذا الذي ذكرت لكم من التخفيف، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا لهم: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وروى ابن حبان والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب الأشرف في مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه؟ الصنيبير تصغير الصنبور وهو الذي لا عقب له. قالوا: يزعم أنه خير منا. فقال لهم: أنتم خير منه، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، لأنهم يقولون هذا الصنيبير المنبتر. ونزلت عليه أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم وأجابوهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان القبيلة الكبيرة من قبائل قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تبعهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه أيضا. فخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب، حتى إذا كانوا بمر الظهران أدركهم حلفاؤهم من بني سليم، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، ووفاهم حلفاؤهم من بني أسد بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر، ووفاهم غيرهم ممن أذكر لكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.